الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيدنا وحبيبنا المصطفى الأمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. سبق وأن بينا بعض المسائل المرتبطة بدرهمي الوداعي أو بالنزاع بين اثنين، أحدهما قد وضع عند شخص ثالث درهمين والآخر درهما، ثم ضاع الدرهم الواحد، ومن ثم الإمام سلام الله عليه بين بأن الذي وضع الدرهم لا ينازع الآخر في الدرهم الآخر، لا يدعيه، وإنما يدعي درهما، والآخر أيضا يشاركه الدعوة في ذلك الدرهم، فدرهم مع درهم منازعة، فينتصف الدرهم بينهما نصفين. قلنا هذا طبق للقاعدة، قاعدة العدل وليس الإنصاف، لأنه ما عندنا في القرآن الكريم قاعدة الإنصاف، عندنا قاعدة العدل، والعدل هو اعدلوا هو أقرب للتقوى. بعض قال هنا القرعة باعتبار أن هذا الدرهم الذي ضاع قد يكون من درهمي صاحب الدرهمين، وقد يكون هو درهم صاحب الدرهم، والقرعة لكل أمر مشكل. وفيه ثلاث ملاحظات. الملاحظة الأولى أن هذا الرأي مخالف للنص، والنص ليس فقط حديث واحد، وإنما حديث ومعمول بها، ولا يمكن التشكيك في هذه الأحاديث. ثانيا، هذه القرعة إنما هي من أجل كشف الواقع، إذا كان هناك واقع يكشف بالقرعة، ولم يكن هناك طريق آخر، مثل ما نعرف هذا الولد ولد هذا هالعائلة أو هاي العائلة، يعني طريق آخر شو. فسأل الآن طريق التحليل الحامض النووي بالطريق، وإحنا اعتمدناه في الفقه، قلنا مثل هذا الطريق إذا أدى إلى العلم يجوز اعتماده في النسب، إلا في حالات معينة اللي الشرع المقدس صرح بأنه الولد للفراش وللعاهر الحاجر، ذاك بحث آخر، حتى الحامض النووي ما يفيد، ولكن اعتمدناه. أما هنا فهناك طريق آخر وهو قاعدة العدل. وأما الملاحظة الثالثة والأهم هي ما سبق وأن قلنا بأن أساس النقد الدرهم أو الدينار أو الشيك أو ما أشبه أساسها قيمتها وليس أساسها ذاتها. فإذا نحن لا نبحث عن درهم من الدرهمين لضاع، إنما نبحث عن القيمة، باعتبار في النهاية هذا الشخص الذي أخذ الدراهم الثلاث تحمل مسؤوليتها، وكأن هذه الدراهم أصبحت في ذمته وتحولت من ذات إلى قيمة، ولما ضاع ضاع من ذمته وليس من ذات هذا الشيء. هذا المبحث الأخير يأتي في مسألة الثوبين أيضا. شخص إجا عند الخياط قال سابقا كان الأمر هكذا عادة، والآن هم موجود في بعض المناطق الخياط والبزاز اللي يبيع الأقمشة وواحد، واحد يروح عند الخياط عنده أقمشة مختلفة يختار نوع من القماش يقول خيط لي اياه، هاي طريقتهم. فراح اختار ثوبا ب30 درهم، والثاني اختار ثوبا ب20 درهما. فهو ما عرف ياهو هذا اختاره ياهو هذا اختاره، واختلط، ما يعرف هذا الثوب مال منه. هنا الإمام قال بيع الثوبين، وإذا بعنا الثوبين نعطي 3 أخماس، لأبو 30 و50 لأبو 20، باعتبار نفترض بعنا 50 20 لهذا و30 لذاك، فنعطي قيمته قد تصعد قد تنزل من آخر. هنا أيضا نرى أن الإمام سلام الله عليه حول مسألة الثوب وهو شيء مثلي عادة إلى قيمته، يعني هو الثوب ما دام موجود فهو ثوب، وقت اللي راح ضاع هنا تحول قيمة، ولما تحول إلى قيمة ننظر إلى قيمته، ولما ننظر إلى قيمته طبعا ما ضاع إنما اختلط، ننظر إلى قيمته، فبالنسبة إلى القيمة هذا يملك 5 سيان وذاك يملك 3 أخماس وتنتهي المشكلة. أنا أريد أستفيد من هذه ومن الرواية الأخرى السابقة بصيرة، وهي أساس ومحور حركة الناس القيم، يعني القوة الشرائية للمال أو فائدة الأشياء قيم، وليس الأساس الذوات، الذات هدفه الوصول إلى قيمة معينة. وهنا بحثنا كم بحث في مسألة الثوب. الثوب أولا هل ممكن أن نتعدي أن يعني نتجاوز هاي المسألة، مسألة الثوبين وثوب، إلى 3 أثواب وثوبين، أو أساسا مو ثوب أشياء أخرى، يعني هذا قضية قاعدة عقلية أم مجرد قضية في حادثة معينة، قضاء في موضوع معين؟ بعض الفقهاء قال لا، نحن نختصر على نفس هذه الحادثة، أما إذا كان ثوب آخر أو كان مثل غير ثوب لا، لك بحث آخر، نتوسل بالقرعة ونتوسل باليمين والبينة وما أشبه إلى آخره. صاحب الجواهر يقول الأفضل أن نعتمد كقاعدة، هاي قاعدة عقلية، أنه بالتالي الثوب حينما تحول إلى قيمة معناته أن أحدهما يملك 3 أخماس والثاني يملك 5، فإذا بعنا الثوب أو تصالحنا مثلا ممكن ما نبيع، بس أحدهما يقول خب أنا أختار هذا وأعطيك 10، الآخر يقول لا ما يخالف أنت اختار، هذا بحث آخر. بس من ناحية المر الحق أنه لازم أحدهما ما أعطي 30 درهم يأخذ 50 من 50، واحد ما أعطي 20 هذا 3 أخماس يأخذ وذاك 50 يأخذ، وتنتهي المشكلة. هاي قضية عقلية. وثم يتشبث صاحب الجواهر ببعض الروايات في هذا الباب، كقوله عليه أفضل الصلاة والسلام علينا بإلقاء الأصول وعليكم أن تفرعوا، إحنا أعطيكم الأصل وأن تفرعوا على الأصل، وبأنه هذه الروايات رواية تعليمية وليست مجرد روايات حول قضية، يعني مو مشكلة هذول كانت عندهم والإمام حلها، هذا تعليم إلنا. ودليل على ذلك أن الفقهاء ذكروها، إذا قضية بيناتهم فالعركة كانت بين 2 بالشارع، خب هذا ما يجيبون إلنا، معناته إلنا يعني حتى يعلمونه، والناس مو كلها عركتهم على الثوب وثوبين، قضايا كثيرة عندهم فيما بينهم. هذا المسألة الثانية. مسألة ثالثة، دليل ثالث، أنه هذا بس شيء عقلي والفقهاء هكذا فهموها. إحنا مع احترام لصاحب الجواهر وقناعتنا بكلامه حقيقة، لكن هذه الرواية أصول تفريع الأصول مو هنا مكانه. صحيح هذا نستأنس بهذه الرواية، ولكن هذه الرواية في محكمات الأحاديث. الأحاديث قسمان، قسم محكمات قسم متشابهات، كما القرآن الكريم فيه محكمات وفيه متشابهات، يعني قسم بيان الأصول. أئمة يبينون الأصل، لذلك هم يقولون بعد ما الإمام يكمل كلامه الراوي يسأل هذا أصل؟ الإمام يقول نعم هذا أصل. وفي بعض الأحيان يقول هذا باب يفتح منه ألف باب. فهناك يعني روايات خاصة، أما كل رواية نعتبرها أصل هذا يحتاج إلى دليل. وأما أن هذه الروايات روايات تعليمية، آمنا وسلمنا روايات تعليمية، ولكن هنا أيضا يجب أن نبحث موضوع مطول، وهو الروايات تختلف بين روايات تعليمية وروايات غير تعليمية. يعني أئمة عليهم الصلاة والسلام كانوا يدرسون، كانوا يقعدون، وناس يقعدون تحت المنبر يكتبون الأصول الأربعمائة شلون كتبت هكذا يكتبون، والتعليم مثل أي أستاذ وطلابه، وبالتالي الأئمة كانوا يعلمون. هنا أيضا لازم نعرف الفرق بين هذه الروايات والرواية اللي واحد يجي يسأل عن بير ويسأل عن كذا، هذه الرواية قد تختلف. على أي حال، أما هذه الرواية أصلا فنحن نقول بلى، مو هذه الرواية، كل الروايات. أنا عندي منهج، وهو أن الروايات حتى الروايات الفرعية، روايات اللي في القضايا الصغيرة، هاي الروايات لازم نبحث عن مرجعية إلها. وبنص الأئمة عليهم الصلاة والسلام، الأئمة قالوا إذا قلنا لكم شيء قولوا ما أصله في كتاب الله، سألونا أصل هذا. وهذه الروايات يجب نبحث عن مرجعيتها، وهذا جدا مفيد. وأنا ضربت لكم مثل مرة وأكرر أنه هذا يشبه أن إحنا نقول الفاعل مرفوع والمفعول منصوب وحرف الجر يجعل كسرة في آخر الكلمة، يعني هاي القواعد النحوية. لكن كلما ذكرنا قاعدة ضربنا لها أمثلة، الأمثلة توضح القاعدة والقاعدة توضح المثال، يعني شيء ينفع الشيء، أكون نوع من التفاعل بينهما. كذلك إن حينما الروايات أولناها إلى أصولها، إما في روايات أخرى وإما إلى أصولها في الآيات القرآنية. وهنا بالمناسبة لازم أذكر أن أصول الروايات المحكمة عندنا ذكرت في أبواب أخرى، إما في أبواب العقائد وإما في أبواب الأخلاق. الكافي أول شيء بين الأصول، بقية فقهاءنا بينوا الأصول في وين؟ في باب الأخلاق أو في أبواب اللي بينوا العقائد، لأن هناك الأئمة يأمرون بالعدل والإحسان والإنصاف وكذا وكذا إلى آخره، كلمات الأئمة في الأصول، يعني في القواعد العامة عادة في باب صفات الشيعة، صفات المؤمن، صفات المنافق، صفات الكافر، إذن كلها هناك هي الأصول. وإحنا يجب أن لا نفرق بين تلك الروايات التي في الأصول، وهي أصول الفقه مو علم الأصول، أصول الفقه يعني قواعد الفقهية مذكورة في تلك الأبواب. فيما يرتبط بموضوعنا الثياب بحثنا، لكن هنا أيضا ببحث قريب من موضوع الثياب، وهي إذا كان ما عند الآخر ممتزجا، مزج صار، يعني واحد كيلو شكر الثاني كيلو شكر، امتزجوا شكر صاروا يبعض، ثم تلف ثلث هذا. احنا شو نسوي؟ احنا هنا هم نقسم الى ثلاث، ثلث نعطي يعني الكيلوان الباقيه ينقسمت ثلاثة ثلاث، ثلث نعطي لصاحب الكيلو وثلثين نعطي لصاحب الكيلوين. يعني هذا ايضا نفس القاعده، باعتبار انه بالتالي هذا يملك من هذا الشكر ثلث، وذاك يملك من هذا الشكر ثلثين، فأحدهما يصير بيده ثلث والآخر ثلثين. وفي أمور متشابهة، يعني درهمي الودع أيضا، درهمي الودع إذا ضيعنا درهم أما إذا هذا الذي وضع عنده الوديعة أخذ الدرهمين والدرهم الآخر خلاه في البنك، هذا هم امتزج ممتزج أو راح اشترى به الشيء هم امتزج. فإذا تلف بمقدار درهم أو البنك مثلا نقص درهم أو بأي شكل من الأشكال، فهنا أيضا يدل على أن الدرهمين لازم يقسم هكذا، يقسم بالأثلاث وليس نصف، يعني يحصل صاحب الدرهم أكثر من نصف، نصف شوية ثلث يحصل، هذا نصف ربع يصير، فهو ثلث يحصل أكثر من نصف بسدس. فحسب النسبة. وهذا طبعا يصلح أن نتحدث عن عشرات الدراهم، عشرات الأمور، يعني مو بالضرورة درهمين ودرهم، أكو أمور لما امتزج وصلنا. هناك بحث فقهاء ذكروا هنا، وهي بحث أنه هذا مثلا شي سموه هذا بينة ويمين وكذا، أنا ما أعرف هذا شلون حديث عن البينة واليمين، يعني هنا ما في دعوة، يعني كلا الطرفين معطين فلوسهم لثالث ومعتمدين على هذا الإنسان الثالث، يعني اللي تقول له صحيح، ما عندهم مشكلة ويا هذا الثالث. فنقول بأنه في مثل هذه الحالة هل هناك يمين أو بينة أو كذا، ما نحتاج، هذا مو دعوة، مو باب الدعوة. نعم إذا دخلنا في باب الدعوة، أحدهما ادعى على ذاك الثاني الثالث وهو الذي ضيع المال، أنت تكذب، أنت تدري المال إلي، أو ذاك قال له أنت تدري كذا، أو صاحب الثوبين، هنا تجي المحاكمة والمرافعة وبالتالي مسائل مرتبطة بالدعوة. أما في مثل افتراض الأئمة عليهم الصلاة والسلام لهذه الحالة، الأمر ليس كذلك. بحث آخر يطرحه الفقهاء هنا بحث حول أن الصلح كأي عقد آخر بحاجة إلى كل ما نوجبه في سائر العقود من التزامات، مثلا شروط المتعاقدين، أن المتعاقد يكون في أي شرط في أي وضع يكون مكلف مسؤول، لا يكون مضطر، لا يكون مكره، لا يكون طفل، لا يكون مجنون، لا يكون كذا، هذه شروط في كل العقود، في باب الصلح أيضا هاي شروط متوافرة. ومنها أنه ما نعقد عليه، أو بتعبير آخر موضوع العقد، محور العقد يكون حلال، وهذا طبيعي. فإذا تصالح على خمرة أو تصالح على لحم خنزير أو شيء من هذا القبيل، أو بيع المخدرات أو بيع السلاح غير القانوني أو كل شيء يضر بالمجتمع، فمثل هذه الأمور الصلح باطل، الصلح في مثل هذه الأمور ليس صلحا صحيحا. بعضهم قال كيف مباطل، خلي الصلح يصير صحيح، بس بدل ما احنا نعطي الخمرة، يعني الطرف اللي صالح ويا الخمرة يعطي او الخنزيرة او ما اشبه يعطي فلوس، يعني تبدل الموضوع من بضاعة الى قيمة، نحن نقول لا، لماذا؟ ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد. فقالوا لا، هاي مثل النكاح، إذا بطل المهر لم يبطل النكاح، المهر إذا طلع فاسد النكاح يستمر. وأجابوا على ذلك بجوابين. أولا قالوا الشرع المقدس في باب النكاح عند حل، يقول إذا طلع المهر مو صحيح يصير مهر المثل، وما دام عند حل فليش نبطل النكاح. وثانيا وهو الأهم، أن محور النكاح ليس المهر، ولو المهر من ملتزمات النكاح، لكن المحور مو مهر النكاح، علاقة بين اثنين، علاقة كلمة النكاح أساسا من ناحية لغوية معناته تلازم مستمر بين شيئين. يقول المطر نكحت النكح الأرض، يعني المطر دخل في الأرض وتلازم وياه، هذا أساس الكلمة. فالنكاح لا يعني مجرد بيع وشراء، هذا صداق يسموه صداق، يعني حتى يكون الرجال لما يدعي حبه للمرأة وأنه يريد يأسس حياة مشتركة يكون صادق في كلامه، ما يكون هذا مجرد شهوة عابرة ويضحك على البنية وينتهي الآن مثل ما موجود عند الكثيرين. هذا صداق، يعني يكون يصدق كلامه، صدق يطلع. فإذا المحور ليس هذا، هذا شيء ثانوي، وإنما لذلك إذا هذا بطل المهر لم يبطل بطلانه النكاح، باعتبار النكاح يختلف عن بقية العقود وأي عقد آخر كان مثل هذا، إحنا نقول ما يبطل وشيء ثانوي كان. هنا بحث آخر نطرحه هنا مجرد إشارة، ثم إن شاء الله يمكن نطوره، وهو بحث الخيارات في الصلح. فهل الصلح مثل بقية العقود في خيارات؟ صاحب الجواهر يقول الخيارات قسمان، قسم من الخيارات مرتبط بالعقد نفسه، مثل خيار المجلس، خيار بيع الحيوان وما أشبه، قسم مرتبط بكل عقد، وهو مثل خيار الغبن، خيار العيب، خيار التبعض الصفقة وما أشبه، المرتبط بأصل العقد. الخيار اللي مرتبط بعنوان واضح مثل عنوان البيع مثلا، هذا لا يجري في الصلح حتى لو كان الصلح يفيد منفعة البيع، وأما ذاك فيفيد. لماذا ذاك يفيد؟ يقول لأن ذيش الخيارات أصولها يعني علتها قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا ضرر ولا ضرار. الخيارات مثل خيار الغبن، خيار العيب وما أشبه من باب لا ضرر ولا ضرار. ولذلك هذه القاعدة كما تصدق وتشمل موضوع البيع تشمل أيضا موضوع الصلح، باعتبار لا ضرر يصدق هنا ويصدق هناك، وكلام صحيح هذا. لكن أنا عندي ملاحظة على هذا الكلام أريد أبينه، وربما في بحث آخر أفصل الكلام تفصيلا، وطالما فصلناه في باب الخيارات نعتقد بأن أصل الخيارات ليس لا ضرر، أصل الخيارات نقص في الإرادة، نقص في النية، نقص في القصد، باعتبار ما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع. هذا ما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع باعتبار أن العقود تابعة للقصود، وباعتبار أن أصل العقد هو عقد النية، بهذا الاعتبار نحن نقول الخيارات لماذا نحن نجعلها لإتمام القصد؟ فإذا كان الشخص لما قال أريد أشتري من عندك البيت والبستان، فهذا باع بس البيت، بستان ما باع، أو باع البستان طلع البستان مو ماله، مال أخوه، وذاك ما قبل البيع، يسموه هذا خيار تبعض الصفقة. احنا نعطي خيار ليش؟ لأن قد يمكن هو إرادة كاملة هسه بيت بيت، يأخذ فلوس البستان من عنده، يسترجع فلوس البستان ما يخالف. وقد يكون لا، هو كان قصد بيت مع بستان، فلما احنا بعنا البيت وما بعنا البستان ما قبل، فهنا يسمونه تكميل الإرادة أو نقص الإرادة، كان إرادة ناقصة فكملناها بالخيار، وليس الأمر لا ضرر، لأنه هذا قاعدة لا ضرر في بعض الأماكن ما تصدق هذه القاعدة، ولكن نحن نثني على صاحب الجواهر أنه توجه إلى أن للخيارات كلها قواعد مشتركة، لأنه في هذا بحث، بعض الفقهاء قالوا كل خيار الدليلة ما نقدر نتجاوز منا ومناك. نحن في باب الخيارات كنا نرى بأن الخيارات لها قواعد مشتركة، ليس فقط كل خيار بخياره، خيار تبعض الصفقة وخيار العيب وخيار الغبن الفاحش، وإذا مثل بعض مثل بعض إلى قاعدة واحدة، مو أدلة الخاصة، الأدلة الخاصة موجودة، لكن بالإضافة إلى قاعدة واحدة وهي قاعدة نقص الإرادة. واللطيف أن صاحب الجواهر نفس الموضوع يشير إليه في باب في نفس المكان، ولكن في باب النكاح، يقول النكاح يختلف عن الصلح على الحرام، يعني أن إذا طلع المهر فاسد ما يفسد النكاح، لأن القصد وقع هنا، قصد النكاح، المهر مو مهم، ولكن في الصورة القصد لم يقع، هو يبين أهمية القصد ويشير إشارة عابرة إلى ما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع، بس بطريقة أخرى. نحن نقول هذه الكلمة هي الأصل، هاي كلمة الفقهاء، إذا ركبناها مع كلمتهم اللي تقول العقود تابعة للقصود، احنا حصلنا على قاعدة واضحة جدا في باب الخيارات، وعممنا باب الخيارات الى الصلح وما اشبه من امثاله. هنا فضلك اخيرة انه الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه الذي قال بان الصلح ليس عقدا خاصا بنفسه وانما هو ملحق بسائر العقود، الشيخ لازم يلتزم في مسألة الصلح فيما ينفع فائدة البيع أنه بخيار المجلس، أو الصلح الذي ينفع فائدة بيع الصرف أنه بأحكام بيع الصرف مثل تقابض في المجلس، الصلح الذي ينفع مثلا بيع في باب بيع الحيوان، الصلح على الحيوان لازم يكون فيه أيضا خيار الحيوان، هذا كلام بيبينه الفقهاء تعليقا على كلام الشيخ الطوسي الذي يرى بأن الصلح ليس عقدا منفردا بذاته وإنما هو عقد ملحق بسائر العقود. والله العالم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.